السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء، ولا نزال في مدارسة متن لمعة الاعتقاد للموفق بن قدامة رحمه الله في الكلام على مسائل الاعتقاد، ووقفنا على مباحث الإيمان باليوم الآخر، وكان آخر ما وقفنا عليه أيضا منها مسألة النفخ والبعث وما يتعلق بذلك. سبق الكلام على القبر وما يتعلق بالقبر، واليوم نبدأ مرحلة جديدة وهي ما بعد الحياة البرزخية، ونقسم هذا الكلام كما جرت العادة أيضا على مباحث أو مقاطع أو كذا، حتى يتمايز أو تتمايز المسائل ولا يختلط بعضها ببعض. وكنا رتبنا هذا على مباحث خمسة، والآن نواصل المبحث السادس، النفخ والبعث. وهذا المبحث فيه عدة مطالب. المطلب الأول النفخ في الصور، ما هو النفخ في الصور وماذا يتعلق به؟ في هذا المطلب مسائل. المسألة الأولى معناه، أما كلمة النفخ فهي معروفة، النفخ معروفة، لكن كلمة الصور ماذا نعني بالصور حينما نقول ونقرأ في القرآن في آيات كثيرة ونفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور؟ فما هو الصور؟ الصور هو قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه. وقد ورد أن الذي ينفخ فيه على التعيين هو إسرافيل عليه السلام أحد الملائكة الكرام. فإذا باعتباره الآن مركبا يكون النفخ في الصور هو أن ينفخ إسرافيل عليه السلام في قرن عظيم، وهذه النفخة سيأتي ما يتعلق بها. إذن هذا معناها. المسألة الثانية الأدلة عليه، النفخ في الصور هذا يعني حدث من أحداث اليوم الآخر، حدث عظيم، هل جاء ما يدل عليه؟ الجواب نعم، جاء ذكره في القرآن تنويها به في أكثر من 10 مواضع. قال الله عز وجل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وقال سبحانه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قرن ينفخ فيه. وهذا بيان حديث، حديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح، حديث صحيح صريح في بيان ما هو الصور. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر، يشير أن الأمر قريب. قالوا يا رسول الله وما تأمرنا؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي بسند صحيح. فهذه بعض الأدلة من الكتاب والسنة في هذه النقطة وهذه المسألة، وهي النفخ في الصور. المسألة الثالثة في هذا المطلب عدد النفخات، وهذه المسألة تكلم فيها أهل العلم في كتب العقيدة وكتب التفسير وأطالوا فيها، ولن ننقل ما ذكروه لأن هذا المتن لا يحتمل التوسع، ولكن خلاصة الكلام في هذا أن أهل العلم لهم رأيان في هذه المسألة. الرأي الأول أن عدد النفخات في الصور 3 نفخات، ملك الموكل بالنفخ في الصور إسرافيل ينفخ 3 نفخات. النفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق يعني الموت، والثالثة نفخة البعث. إذن كم؟ 3. الأولى ما هي؟ الصعق، لا قبل الفزع، ثم الصعق ثم البعث. والرأي الثاني أنها نفختان، أنها نفختان. النفخة الأولى وفي أولها يصعق الناس وتكون طويلة فلا ينتهي منها إلا وقد ماذا؟ ماتوا جميعا. طيب، والنفخة الثانية هي نفخة البعث، نفخة البعث والقيام من القبور. والأظهر والله أعلم هو الثاني، الأظهر الثاني، وأن النفخ في الصور نفختان، الأولى فزع وصعق، والثانية بعث. تمام. وبهذا خلاصة الخلاصة، وبهذا تجتمع الآيات في ببعض الآيات ففزع من في السماوات، وفي بعضها فصعق من في السماوات، والثالثة شاهدها فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، هذه نفخة البعث والقيام. تمام. وهذا كما ذكرت يعني اختاره جماعة من المحققين كالإمام القرطبي والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، من أراد يعني يراجع المسألة في هذا وخلص، ويعني مال استظهر أن نفختان. وكذلك من مشايخنا المتأخرين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع، كلهم على هذا الرأي. ويؤيد هذا أن النفخ في الصور نفختان حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من يبعث. الحديث رواه البخاري ومسلم. المطلب الثاني البعث، والبعث في اللغة يطلق على عدة معاني، منها الإرسال، تقول بعثت فلانا لكذا يعني أرسلته، ويطلق على الإثارة وهو أصل البعث، يقولون للناقة بعثتها إذا أثرتها، يعني إذا كانت باركة، ناقة باركة فحركتها يقولون بعثتها. أما في الاصطلاح في علم العقيدة إذا قيل البعث فماذا يعنى به؟ هو إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم أحياء للحساب والجزاء، هذا هو البعث، إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم أحياء للحساب والجزاء. ويعبر عنه بالنشور، يعني كلمة مرادفة له، يقال البعث ويقال النشور. ولهذا من تصانيف الإمام البيهقي كتاب البعث والنشور. والأدلة عليه لا تحصى، لا تحصى في الكتاب والسنة، ما لا يصعب حصر هذه الأدلة لكثرتها. ومنها على سبيل المثال قول الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وهذه الجملة مؤكدة، مؤكدة بمؤكدات. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقال: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. الحديث رواه البخاري في الصحيح. ومبدأ البعث، لأن الناس في البرزخ أموات في قبورهم، مبدأ البعث أن يرسل الله تعالى مطرا فتحيا به الأجساد. جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يرسل الله، أو قال: ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والحديث رواه مسلم في الصحيح. ورد في بعض الأخبار أن هذا المطر يستمر 40 يوما. وإلى هذا أشار العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية فقال: وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها، والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أيضا متتابعا 10 و10 بعدها 10 40 يوم، فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان سبحانه وتعالى. طيب، واضح يا أخوان؟ إذن هذا ما يتعلق بالبعث، ما معناه وما الدليل عليه وكيف يكون مبدأه. المبحث السابع الحشر والموقف، كما ذكر الشيخ الحشر والموقف. فما هو الحشر؟ الحشر في اللغة هو الجمع مع سوق، جمع مع سوق، فهو أخص من الجمع. قد تجمع الناس لكن بدون أن تسوقهم، ترسل لهم رسالة يجتمعون، فهذا لا يقال عنه هذا جمع وليس حشرا. فالحشر هو جمع لكن إيش؟ مع السوق، حشرتهم، حشرت كذا إلى آخره. وأما في الاصطلاح فهو جمع الأموات وسوقهم من قبورهم إلى الموقف بعد البعث، هذا هو جمع الأموات وسوقهم من قبورهم إلى الموقف، موقف الحساب والجزاء، بعد أن يبعثوا أحياء. المسألة الثانية الدليل عليه أيضا، الأدلة عليه كثيرة من الكتاب والسنة، منها على سبيل المثال قوله عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وسيأتينا مزيد من الأدلة إن شاء الله بعد قليل. المسألة الثالثة بعض معالم الحشر، يعني نتحدث قليلا عن بعض معالم الحشر، ماذا سيكون من هذه المعالم؟ أولا تبديل الأرض، فهذه الأرض تبدل، قال الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس، لاحظ الحشر، يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. والحديث متفق عليه في الصحيحين. أرض بيضاء عفراء، ما معنى العفراء؟ العفراء هو البياض إلى الحمرة، البياض الذي فيه شوب بحمرة، كقرصة نقي، النقي هو الدقيق النقي يعني الخالي من الغش والنخال، ما فيه دغل وليس مغشوشا، ليس فيها علم لأحد، يعني هذه الأرض ليس فيها علامة سكنى، ليس فيها بيوت ولا بناء ولا أثر، فهذا في إشارة إلى أن أرض المحشر كبيرة ممدودة، ليس فيها معالم، جبال، صخور، مباني، لا ما فيه، وإنما كقرصة نقي. الأمر الثاني من المعالم، أول من يحشر يوم القيامة من الخلق هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر، وأول من ينشق عنه القبر، والحديث رواه مسلم في الصحيح. الأمر الثالث صفة حشر الناس، يعني هذا الحشر الآن كيف يكون؟ ما صفته؟ الجواب: يحشر الناس يوم القيامة يساقون من قبورهم إلى أين؟ إلى أرض المحشر والموقف، يحشرون حفاة ليس عليهم نعال، أقدامهم حافية، عراة ليس عليهم لباس ولا كساء، غرلا غير مختونين، يرجعون كما كانوا، واضح؟ كما بدأنا أول خلق نعيده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، والحديث في الصحيحين. لما سمعت عائشة رضي الله عنها هذا الخبر تعجبت، قالت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، أن الحشر شامل للجميع، عراة مع بعض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، في الصحيحين. يعني المسألة الناس في ذهول، العقول تطيش، والنفوس في حالة لا يعلمها إلا الله، ليست المسألة لا أحد يخطر في باله أن ينظر إلى امرأة أو امرأة تنظر إلى رجل، وهم عراه. لماذا؟ لما هم فيه من الهول العظيم والكرب الشديد. وأيضا في حديث آخر زيادة على هذه الأوصاف الثلاثة، زاد وصف أنهم يحشرون بهما، حديث عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الناس عراة غرلا بهما. قالوا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، ما في شيء، لا أحد يأخذ معه مال ولا متاع ولا حطام. وأيضا من صفة الحشر أن الكافر يحشر على وجهه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. فأحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال عليه الصلاة والسلام أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة الراوي بلى وعزة ربنا. والحديث ثابت في الصحيحين. فيساق الناس على هذه الصفة وهذه الحال حفاة عراة غير مختونين ليس معهم شيء، إلى الموقف الذي أعده الله تبارك وتعالى مكانا لاجتماع خلقه، وشرفه بنزوله إليه لفصل القضاء بين عباده، ويصيب الناس من الشدة والكرب ما لا يعلمه إلا الله. المعلم الرابع من معالم الحشر دنو الشمس، بمعنى اقترابها فتقترب، كما قال عليه الصلاة والسلام تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال الراوي لا أدري ميل المسافة أو ميل المكحلة، وعلى أي تقدير؟ لو أخذنا بالأكثر وهو ميل المسافة فالأمر عظيم، يعني ميل الميل 1700 أو 1600 متر، والآن بيننا وبين الشمس كم؟ ملايين، ومع ذلك حرها أحيانا لا نطيقه، فكيف إذا كانت على مسافة ميل واحد؟ قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، والحق هو الخصر، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار إلى فيه، يعني يصل إلى هنا من عرقه. والحديث الصحيح. ولكن هناك طائفة من الناس سالمون من هذا العرق وهذا الشدة، فهم في ظل، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم السبعة في ذلك الوقت، سبعة أصناف يكونون في هذا الظل الظليل سالمين من هذا الكرب، كما في حديث أبي هريرة المشهور سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، نعم، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء السبعة. طيب هذا ما يتعلق بموضوع الحشر. ننتقل بعد هذا إلى محطة أخرى وردت في كلام الشيخ، وهي الشفاعة العظمى، وهي المبحث الثامن. المبحث الثامن الشفاعة العظمى. الشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع، يعني ما يقابل الوتر، كما أقسم الله عز وجل بهذا فقال والشفع والوتر، نعم، وفي الحديث إن الله وتر يحب الوتر. الشاهد الشفع يعني الزوجي، والوتر الفردي بلغة الرياضيات. في الاصطلاح ما هي الشفاعة؟ الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، وهذه الشفاعة قد تكون حسنة فيثاب عليها الشافع. اشفعوا كما قال عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا، وقد تكون سيئة يأثم عليها الشافع. يقول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل. والشاهد هنا أن الشفاعة باعتبار الشافع نوعان، الشفاعة نوعان باعتبار الشافع. الأول شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لها صور. والنوع الثاني شفاعة غير خاصة به، وهذه أيضا لها صور. ليس حديثنا عن الشفاعة في موضوع العام، لا، نتحدث عن نوع من أنواع الشفاعة، وهي صورة من صور النوع الأول، وهي الشفاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات خاصة، من أعظمها الشفاعة العظمى، ومنها شفاعته في عمه أبي طالب، ومنها شفاعته في دخول الجنة، يستفتح الباب. الشاهد، الشفاعة العظمى ما هي؟ هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف عند الله، بأن حينما يحشرون ويساقون إلى ذلك الموقف الرهيب العصيب الذي تشيب منه الولدان وتدنو الشمس قدر ميل ويلحقهم من الكرب ما لا يطيقون، ولذلك يتمنون الخلاص، فيأتون آدم فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا ويقولون له كذلك، ويعتذر بماذا؟ دعا، نعم، دعا دعوة على قومه، فيحيلهم إلى إبراهيم، ويتكرر المشهد، وإبراهيم يذكر ثلاث الكذبات، ويحيلهم على موسى، فيتكرر المشهد ويذكر موسى أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، ويحيلهم على عيسى، ويتكرر غير أنه لا يذكر ذنبا، ويحيلهم على محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقول لها، فينطلق، قال: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. وهذا الحديث الطويل حديث عظيم، مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من كتب الإسلام. هذه الشفاعة العظمى ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشير إليها في القرآن في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهذا هو المقام المحمود. ولهذا الذكر الوارد بعد الأذان ينبغي أن يواظب عليه الإنسان، وجاء في فضله قال: فقد حلت له شفاعتي يوم القيامة. طيب، المبحث التاسع: الحساب ونشر الدواوين وتطاير الصحف. وهذا المبحث نقسمه على مطالب. المطلب الأول: الحساب، ما معناه وما الدليل عليه؟ الحساب في اللغة العدد والإحصاء، يطلق على معاني، منها هذا العدد والإحصاء. وفي الاصطلاح إذا قيل في علم العقيدة الحساب، ماذا يقصد به؟ يقصد إطلاع الله عباده على أعمالهم ومقادير الجزاء عليها، إطلاع الله عباده على إيش؟ أعمالهم ومقادير الجزاء عليها، لا يضيع شيء، أعمال بني آدم محفوظة ومسجلة، وفيه موقف للحساب والجزاء. وأما الأدلة عليه فكثيرة جدا من الكتاب والسنة، منها على سبيل المثال قوله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وهذا الحساب أيها الإخوة حساب عظيم دقيق لا يفوت شيئا، وهو حساب عدل وقسطاس، لا جور فيه ولا حيف ولا ميل. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط، العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حساب الله عز وجل كافي، لا نظير له. وهذا الحقيقة يعني هنا وقفة، هذا يوجب لنا ألا نتهاون بالصغائر، لا صغائر الحسنات ولا صغائر، لأنها لا يضع شيء، لا ظلم، لا يظلم الإنسان شيء من عمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثاقيل الذر، فكيف بالأعمال الكبار؟ فلا تحتقر شيئا من المآثم، فإنما الأعمال بالخواتم. وكل صغيرة فهي مدونة، ويكون هناك حساب عليها يوم القيامة. وكذلك لا تحتقر من الأعمال الصالحة شيئا ولو دق في نظرك. من مداخل الشيطان أنه يزهدنا أحيانا في بعض الأعمال الصغيرة، يقول لا أنت اشتغل بأشياء، خلك صاحب همة، ها خلك صاحب كذا، صاحب مشروع، صاحب كذا، فلا أنت باللي أنجزت المشاريع والأمور الكبيرة، ولا أنت الذي فعلت هذه الأشياء الصغيرة في نظر الناس. كذلك مما يعني يسلي الإنسان، ونحن نتحدث عن هذا، أنه حينما ينظر في حياته اليوم وننظر ما هذه الأحداث التي تجري في واقعنا من الظلم والبغي وتسلط الجبابرة، وكيف يقع على الناس من هذا الكرب، يعاني مثلا إخواننا هنا وهناك من تسلط ومن ظلم وأخذ لحقوقهم وتسلط عليهم بالقتل والتهجير والتدمير إلى آخره من هذه المصائب التي تقلق الإنسان وتحزنه، مما يسليه ويخفف عنه أن هذا كله مدخر ليوم عظيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فيطلع العباد على سجلات أعمالهم، يعني كل ما تعمله مدون وموكل بك ملكان يكتبان ما تعمل. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. طيب، المطلب الثاني في الحساب أحوال الناس في الحساب. هل الناس في الحساب على طريقة واحدة؟ لا. الناس يوم القيامة من جهة الحساب ثلاثة أصناف. الصنف الأول من يحاسب حسابا عسيرا، الحساب العسير، وهذا لمن؟ هذا للكفار وبعض عصاة الموحدين. كيف الحساب العسير؟ يكون بالمناقشة والاستقصاء. النوع الثاني أو الصنف الثاني من يحاسب حسابا يسيرا، في حساب لكنه حساب يسير. ايش معنى حساب يسير؟ معناه أن تعرض عليه ذنوبه فيقرر بها ثم يتجاوز ويعفى عنها، وهذا معنى قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقالت عائشة وهي من فقيهات الصحابة، قالت يا رسول الله سمعت ليس أحد يحاسب إلا هلك، قالت ليس الله تعالى يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ كان في إشكال الآن ولا لا؟ في إشكال بين الآية وبين هذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أزاح الإشكال فقال إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب أو إلا هلك، وهذا الحديث الصحيح. فإذا فرق بين الحساب اليسير والحساب العسير. الحساب اليسير تقرير، والحساب العسير يكون إيش؟ مناقشة واستقصاء، مناقشة واستقصاء. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه هلك قال الله تعالى: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته بيمينه، أو كما ورد، والحديث في الصحيحين. إذن هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث: من يسلم من الحساب، نسأل الله العظيم من فضله. وهم طائفة قليلة من الأمة، 70,000، هم الصفوة والخيار المذكورون في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله أن يجعلنا منهم. واضح يا أخوان؟ طيب، المطلب الثالث في هذا الموضوع والحساب: أوليات في الحساب. ورد بعض الأوليات، منها أول مثلا: أول الخلق حسابا هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال في الحديث: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. نحن آخر الأمم زمنا يعني، وأول من يحاسب. والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح. من الأوليات: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة. إذا كان في حساب يحاسب عن أعماله، ما هو أول عمل يحاسب عنه؟ الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. حديث صحيح رواه أبو داود. وجاء في حديث آخر، حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، ثابت في الصحيحين. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. هل في تعارض بين الحديثين؟ جمعوا، نعم، من الجمع جمع أهل العلم بين الحديثين، فقالوا: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة فيما يتعلق بحقوق الله الصلاة، وفيما يتعلق بحقوق العباد الدماء. نعم، يعني مسائل حقوق العباد فيه دماء وفيه أموال وفيه أعراض، ها؟ فأول شيء في الأمور التي تكون بين العباد، حقوق التي بينهم، هي مسألة الدماء، لكن في حقوق الله الصلاة. نعم، هذا جمع ذكره جماعة من المحققين كالإمام النووي وغيره. المطلب الرابع: عما يكون الحساب، يعني تحاسب عن ماذا في هذا الموقف العظيم. يحاسب الناس يوم القيامة عن أشياء. أول الأشياء: الإيمان بالله تعالى واتباع الرسل. هل آمنت بالله واتبعت الرسل؟ وشواهد هذا كثيرة جدا، منها قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. الثاني مما يقع عنه الحساب يوم القيامة: النعيم الذي تتمتع به أيها العبد. هذا النعيم تسأل عنه، لا يفهم أحد أنك تحاسب عن الحرام، لا، حتى عن المباح ما أديت شكره. قال الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسدك ونرويك من الماء البارد. أن تشرب كاس ماء، هذا نعيم، موية. فهذا نعيم تسأل عنه يوم القيامة: هل أديت شكره؟ وقل غير ذلك من أصناف النعيم التي نتقلب فيها في المآكل والمشارب والمساكن والمراكب والمناكح وغيرها. أيضا مما يقع الحساب عن العهود والمواثيق. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، تسأل عنه. الرابع: السمع والبصر والفؤاد، هذه الحواس سيكون عليها حساب. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ستسأل. فنستعد للسؤال بالجواب، ولهذا الجواب أن يكون صواب، أن يكون صوابا. الخامس: الحساب العام، حساب عام. وهذا من أجمع الأحاديث فيه، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. حديث صحيح رواه الترمذي. المطلب الخامس: ما بعد الحساب. في ختام مشهد الحساب الأول تنشر الكتب وتتطاير الصحف، ويعطى كل عبد كتابه المشتمل على سجل أعماله التي عملها في حياته كاملة، وينقسم الناس إلى صنفين: الأول المؤمن، فيؤتى كتابه أو يؤتى كتابه بيمينه، ويحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا إذا اطلع على ما في هذه الصحيفة، ما فيها مما يسر من التوحيد والإيمان والعمل الصالح، سر واستبشر وأعلن هذا السرور ورفع صوته. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الصنف الثاني: الكافر والمنافق وأهل الضلال والزيغ، فيعطى كتابه بشماله من وراء ظهره، والمؤمن يعطى كتابه بيمينه من أمامه، وهذا يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وفي الآية الأخرى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. وعندما يعطى العباد كتبهم يقال لهم: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. مقيد، مقيد هذه الأعمال ومدونة في هذه الكتب. ثم بعد قراءة الكتاب يكون هناك حساب آخر لقطع المعاذير وقيام الحجة بقراءة ما في الكتب، تمام. بعد هذا ننتقل إلى محطة أخرى وهي الميزان، نفرد لها مبحثا وهو المبحث العاشر. نعم، هذا هو. نتحدث عن هذا الأمر في عدة مطالب. الأول معناه ودليله، قوله الموازين. الموازين جمع ميزان. وما هو الميزان في اللغة؟ الآلة التي تقدر بها الأشياء خفة وثقلا، ها؟ لأن في أشياء، في عندنا ميزان وفي عندنا مكيال. وش الفرق بين الميزان والمكيال؟ للحجم، والميزان للوزن، صح؟ ولهذا مثلا صاع من بر، هل وزنه مثل صاع تمر؟ ما يلزم، لكن في الحجم واحد، لكن في الوزن مختلف. وكذلك العكس، لو أخذنا 5 كيلو تمر وخمسة كيلو رز، هل يكون حجمها واحد؟ لا. فإذا الفرق بين الميزان والمكيال، وهذه مسألة تكلم عليها الفقهاء في مواضع، خاصة في باب الربا. وفي الاصطلاح الميزان هو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد، ما يضعه الله تعالى يوم القيامة لوزن أعمال العباد. وقد دل على هذا الميزان الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب في آيات كثيرة: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأجمع السلف وأهل العلم على ذلك. المطلب الثاني صفة الميزان. عرفنا أن الميزان ثابت، وما هو الميزان؟ فما صفته؟ قال المؤلف رحمه الله: له كفتان ولسان. فهو ميزان حق، هل هو أولا هل هو حقيقي أو مجازي؟ يعني هل فيه فعلا شيء ميزان، أو أنه كناية عن معنى حقيقي؟ يعني ميزان حسي. هو ميزان حقيقي له كفتان، ومعروف ايش معنى كفتان. والدليل على ثبوت الكفتين حديث عبد الله بن عمرو العاص، نعم، حديث البطاقة، نعم، قال: فتوضع السجلات، ليأتي بسجلات، فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة التي فيها كلمة التوحيد في كفة، فطاشت السجلات. فهذا يدل على أن الميزان له كفتان. وأما اللسان، قوله له كفتان ولسان، كفتان ما في إشكال، لكن لسان، أولا مش قصده باللسان. اللسان فيما يظهر هو ما يكون بين الكفتين. يعني تعرفون الميزان القديم، الميزان القديم، فيكون له كفتان وبينهما رابط، هذا اللسان، ليعرف به تساوي الكفتين. الشاهد: ذكر اللسان في الميزان هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لم يرد في القرآن، ولا أعلم أنه ورد في حديث لا صحيح ولا ضعيف، وكذلك لم يصح عن أحد من الصحابة. نقلوا في هذا أثر عن ابن عباس لكنه لا يثبت. فإذا ليس في الكتاب ولا في السنة، ولم يصح عن الصحابة ذكر اللسان في الميزان، وإنما فيما وقفت عليه أرفع ما ورد فيه عن الحسن البصري من كبار التابعين وأئمتهم. ذكر عنده الميزان فقال: له لسان وكفتان، أثبت بهذا اللفظ، قال: له لسان وكفتان. ونقل ابن حجر في فتح الباري عن بعض العلماء وهو الزجاج، قال: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن الميزان له لسان وكفتان. كذا نقله ابن حجر عن الزجاج بالإجماع. فالله أعلم في هذا الأمر. على كل، يعني المسألة اللسان ليست من أصول المسائل العقدية أو شيء، لأنه لم نقف فيها على أمر أو دليل يثبت هذا الأمر، اللسان، لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن الصحابة. مسألة أخرى، وهي: هل الميزان واحد أو متعدد؟ في هذا بحث في كتب العقائد وفي كتب التفسير. قال بعض العلم والأهل العلم إن الميزان متعدد، إما متعدد بحسب الأمم، كل أمة لها ميزان، أو بحسب الأفراد، كل إنسان له ميزان خاص به، أو بحسب الأعمال. واستدلوا على ذلك بأنه جاء مجموعا، قالوا: لم يرد الميزان في القرآن إلا بالجمع، ونضع الموازين، فأما من خفت موازينه، ومن ثقلت موازينه، وموازين، موازين، كنا بصيغة الجمع. فهذا يدل على أنه واحد ولا متعدد؟ متعدد، أنها موازين وليست ميزان واحد. لكن أورد عليهم إفراده في الحديث ثقيلتان في الميزان، ولم يقل في الموازين، فأجابوا أنه باعتبار الجنس، جنس، باعتبار الجنس عبر عنه بواحد. وقال بعضهم إنه ميزان واحد استدل بالحديث، وأما جمعه أجاب عن الجمع في القرآن فقال باعتبار الموزون، الميزان واحد لكن جمع باعتبار الموزون. وعلى كل، المسألة محتملة، والله أعلم بالصواب. المطلب الثالث: ما الذي يوزن في الميزان؟ وهذه جاءت في كلام المؤلف، قال: يوزن به أعمال العباد. وقفت، قال: والميزان له كفتان ولسان، توزن به أعمال العباد. فعلى تقرير كلام الشيخ رحمه الله أن الذي يوزن ما هو؟ العمل. ويدل على هذا ظاهر الآية والحديث، أنه قال في الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. ف فهذا اللي في الميزان وش هو؟ العمل. وقيل الذي يوزن صحائف العمل، استدلالا بحديث صاحب البطاقة. ها؟ وقيل الذي يوزن هو العامل نفسه، واستدلوا بحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. صحيحين. وجمع بعض العلماء بين هذا فقال: الجميع يوزن، يوزن العمل وتوزن الصحائف ويوزن العامل. أو يقال إن الوزن حقيقة للصحيفة، صحيفة العمل، وحيث إن الصحيفة يعني مكتوب فيها العمل فكأن الوزن للعمل، ها؟ صار كأنه للعمل، لأن الصحيفة هي صحيفة يعني تثقل وتخف بحسب إيش؟ بحسب العمل لا بذاتها. فلما كان ثقل الميزان وخفته بحسب العمل صار كأن الموزون العمل. وأما ما ورد من وزن العامل فالمراد قدره، فالمراد قدره. وهذا جمع طيب، يعني هذا جمع طيب. طيب، المسألة أو المطلب الرابع في هذا المبحث، المطلب الرابع في هذا المبحث أمثلة على بعض مثقلات الميزان. ما دام أن النجاة في يوم القيامة بحسب ثقل الميزان، ها؟ وش الدليل؟ في عدة آيات: والوزن يومئذ الحق يوم القيامة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. نعم، فما الذي يثقل الميزان؟ العمل. لكن مما ورد تحديدا حسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. رواه الترمذي بسند صحيح. لاحظ كيف حسن الخلق يؤثر في هذا الأمر. ما من شيء أثقل في ميزان العبد، ميزانك يوم القيامة، ما في شيء أثقل يثقله مثل حسن الخلق. وأيضا في الحديث الذي سبق معنا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأيضا في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. واضح يا أخوان؟ طيب، لعلنا نقف عند هذا المبحث ونكمل إن شاء الله ما بقي من مسائل ومباحث في مواقف اليوم الآخر في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.